الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فالإيمان بالله هو الاعتقاد الجازم بأن الله رب كل شيء ومليكه، وأنه الخالق المدبر للكون كله، وأنه هو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له، وأن كل معبود سواه باطل وعبادته باطلة، وأنه سبحانه متصف بصفات الكمال ونعوت الجلال، منزه عن كل نقص وعيب. الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور، هي الإيمان بوجود الله جل وعلا، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه تعالى وصفاته. حتى تكون مؤمنا بالله لابد أن تأتي بهذه الأربعة. الإيمان بوجود الله جل وعلا، ودل على وجوده سبحانه الفطرة والعقل والحس والشرع، دل على وجود الله جل وعلا الفطرة والعقل والشرع والحس. دلالة الفطرة على وجوده تعالى أن كل مخلوق فطر على الإيمان بخالقه من غير سبق تفكير ولا تعليم، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. متفق عليه، لم يقل يدخلانه الإسلام، لأنه مولود عليه أصلا، فالإسلام الفطرة. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. دلالة الفطرة، وهذا يجده كل إنسان في قلبه، في ضميره، في داخله. وأما دلالة العقل على وجود الله جل وعلا، فلأن هذه المخلوقات سابقها ولاحقها لا بد لها من خالق أوجدها، إذ لا يمكن أن توجد المخلوقات من غير موجد، لا يمكن أن توجد صدفة من غير موجد، وكذلك لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها. هذا مما هو مستقر في البدائع، مما فطر عليه الإنسان، أنه لا يوجد شيء من غير موجد، لا يوجد حدث من غير محدث، كل شيء وجد فله موجد، هذا مستقر. ولذلك إذا وجد شيء فقيل إنه لم يوجده أحد، فأنت تستنكر، تقول: كيف هذا؟ كل موجود لا بد له من موجد، وكل حدث لا بد له من محدث، هذا مستقر في العقول وفي البدائع. فهذه المخلوقات كلها أوجدت من غير موجد؟ هذا مما لا تقبله العقول والفطرة والبدائع. أوجدت نفسها؟ كيف توجد نفسها وكانت معدومة غير موجودة؟ ثم أوجدت نفسها من عدم، وفاقد الشيء لا يعطيه، كانت معدومة فأعطت نفسها الوجود وهي عدم، كيف وهي فاقدة للوجود وفاقد الشيء لا يعطيه؟ فبطل الاحتمالان، وبقى الاحتمال الثالث، وهو أنه لا بد لها من موجد، وهو الله جل وعلا. فالعقل يقضي، ولا يمكن أن يرد ذلك إلا المكابر، كما يصنع كثير من الشباب الذين أفرزتهم الحالة السياسية في العالم الإسلامي بعد وقوع ثورات الماسون والصهاينة. فصرنا إلى ما تعلمون، التحلل من الدين والتهجم على رب العالمين وإعلان الإلحاد والدعوة إليه وإنشاء المواقع وغير ذلك من وسائل الدعوة إلى الإلحاد. وأمر عجيب جدا، حتى إن بعض هؤلاء لما كانوا يستضافون في فترة الميوعة والسيولة التي سالت المجتمع وانتشرت فيها الأفكار الهدامة وتغلغلت في عقول جيل كامل للأطفال والشباب الذين يزحفون إلى حافة الرجولة، كان بعض هؤلاء إذا خرج مناظرا عن إلحاده وإنكار وجود الله جل وعلا إذا ما اضطر وضيق عليه يقول والله هذا الأمر، تحلف بالله وأنت تنكره. دلالة الشرع على وجود الله تعالى، لأن جميع الكتب السماوية تنطق وتخبر بذلك، أعظمها وأفضلها القرآن المجيد، والرسل جميع الرسل وأفضلهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم أرشدوا إلى ذلك وبينوه. وأما دلالة الحس على وجود الله تعالى فمن وجهين: أحدهما أننا نسمع ونشاهد من إجابة الداعين لرب العالمين وغوث المكروبين ما يدل دلالة قاطعة على وجوده تعالى، دلالة الحس، كلنا جربنا ذلك. يأتي أمر من الأمور وتنزل نازلة من النوازل ويفزع الإنسان إلى ربه، يرزقه الله الإخلاص في الدعاء فيفرج كربه، هذه دلالة الحس، هذه دلالة الحس، كلنا جربنا ذلك. فنسأل الله أن يزيدنا من فضله وأن يكشف عنا الكروب والهموم والأحزان، إنه على كل شيء قدير. حتى الذين يثبتون وجود الله تبارك وتعالى وينكرون علو الذات وأنه تبارك وتعالى مستو على عرشه بذاته بائن من خلقه، هؤلاء كالمعتزلة مثلا ينكرون العلو الذاتي. قال شيخ الإسلام، وكان بعض كبار هؤلاء جالسا معي يقصدني في حاجة، فلما طال المجلس رأيت أنه ينظر إلى السماء، فقلت لماذا تنظر إلى السماء ولا يثبت لله علوا ذاتيا وينكر ذلك، يثبت علو القهر علو القدر وينكر علو الذات؟ فلم يحر جوابا. فطرة، بل إنك تجد في نفسك عندما تكون ساجدا أن قلبك يتطلع إلى الأعلى أم إلى الأسفل، إلى الأعلى أم إلى الأسفل. الهمداني لما كان حاضرا والجويني يقول: كان الله ولا شيء، وهو اليوم على ما عليه كان، يريد أن ينكر الاستواء وعلو الذات. فقال له: يا أستاذ، دعنا من العرش والفرش، ولكن خبرني عن هذه الضرورة التي يجدها الإنسان في نفسه إذا دعا ربه، وأن قلبه يتطلع إلى جهة العلو لا إلى جهة السفل ولا إلى غير جهة، بل يتطلع إلى جهة العلو، هذه ضرورة فطر الله عليها الخلق، أنهم يتطلعون إلى جهة العلو، يعلمون أن ربهم تبارك وتعالى له علو الذات، يتوجهون إليه ويرفعون أكف الضراعة إليه. فما كان منه إلا أن بكى ووضع ثوبه على رأسه وتقنع به وقال: حيرني الهمداني، ويضرب على رأسه: حيرني الهمداني، أخبرني عن هذه الضرورة التي يجدها الإنسان في قلبه إذا دعا ربه أنه يتطلع إلى جهة العلو، قل لي كيف أزيلها وأنا مفطور عليها. فينكرون علو الذات، ينكرون علو الذات ويحتفلون بالإسراء والمعراج، فلماذا عرج به إلى السماء؟ يحتفلون بالإسراء والمعراج وفي أثناء الاحتفال ينكرون علو الذات، فلماذا عرج به إلى السماء إذن صلى الله عليه وآله وسلم؟ فدلالة الحس على وجوده تعالى من وجهين: نشاهد ونسمع ونجرب من إجابة الداعين وغوث المكروبين ما يدل دلالة قاطعة على وجود رب العالمين. الوجه الثاني أن آيات الأنبياء التي تسمى المعجزات ويشاهدها الناس أو يسمعون بها برهان قاطع على وجود خالق ومدبر ومتصرف بالكون، وهو الله جل وعلا. فلكي تكون مؤمنا بالله لابد أولا أن تؤمن بوجوده، لأنه لا يؤمن بمعدوم، فلابد أن تؤمن بوجود الله جل وعلا. ودل على وجوده تعالى الفطرة والعقل والشرع والحس، وأن تؤمن بربوبيته أنه وحده الرب لا شريك له ولا معين له، الرب من له الخلق والملك والأمر والتدبير. الرب هو من له الخلق والملك والأمر والتدبير، فلا خالق إلا الله، ولا مالك إلا هو، ولا أمر إلا له، ولا مدبر للأمور سواه، ألا له الخلق والأمر. وقال سبحانه: ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. الإيمان بربوبيته تبارك وتعالى، ووحده مالك كل شيء ومدبر كل أمر، وهو الرزاق يرزق الخلق أجمعين من بر وفاجر ومؤمن وكافر، حتى المخلوقات التي لا ترى بالعين المجردة يأتيها رزقها بأمر ربها إلى ما دون ذلك مما لا نعلمه أو لم يكتشف بعد. الإيمان بربوبيته والإيمان بألوهيته. الإيمان بالربوبية أن تؤمن بأنه تعالى وحده الرب لا شريك له، الخالق للعالم، المدبر المحيي المميت، الرزاق ذو القوة المتين. لا يوجد أحد ينكر ربوبية رب العالمين إلا مكابر أو معاند. قال تعالى في فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هم يقرون في قلوبهم ولكنهم يجحدون ذلك ظلما وعلوا. الإيمان بالألوهية إفراده تعالى بالعبادة، وأنه لا يستحق العبودية سواه جل في علاه. الإيمان بالألوهية بأنه وحده الإله الحق لا شريك له. الإله معناها المألوه، أي المعبود حبا وتعظيما، إله وهو الله. المألوه أي المعبود حبا وتعظيما. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فنؤمن بوجوده، ونؤمن بربوبيته، ونؤمن بألوهيته، ونؤمن بأسمائه تعالى وصفاته، أي بإثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على الوجه اللائق به، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذلك كل ما يدور ببالك فالله على خلاف ذلك فيما يتعلق بصفاته جل وعلا، لأنه ليس كمثله شيء. العقل الإنساني غاية ما يصل إليه من القوة أن يقيس غائبا على حاضر، أن يقيس غائبا على شاهد. يعني إذا ما جد أمر من الأمور التي لا يعلمها التمس له ليعرفه شبيها أو مثيلا مما يعرفه، وكل ما يعرفه العقل مخلوق، كل ما يعرفه الإنسان فهو مخلوق. يعني مثلا لو قلت لك: هل تعرف مخلوقا يقال له تيتلو فيلو خرتيتو جلموس؟ هل تعرفه؟ هل تعرف التيتلو فيلو خرتيتو جلموس؟ تقول: ما هذا؟ أقول لك: يا أخي، هذا حيوان فيه من التيتل والخرتيت والفيل والجاموس. فتكون أنت صورة ذهنية قياساً على ما تعرفه من هذه الحيوانات، فيكون ذلك كذلك في ذاكرتك وفي ذهنك. وأما ما عدا ذلك فلا يمكن أن تعرف شيئاً عنه إلا بقياس على مثيل له أو نظير أو شبيه. هذا هو العقل البشري، وهذا فيما يتعلق بالمخلوقات. فكيف برب الأرض والسماوات؟ كيف بالله جل وعلا؟ ولذلك السلف يقولون: نثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ونفوض الكيفية إلى الله. استوى على العرش الذي أنكره مالك وشيخه ربيعة من سؤال السائل الذي قال: كيف استوى؟ فأنكر ذلك إنكارا شديدا، وارتعدت فرائصه وارفضت عرقا، وقال: هذا صاحب بدعة، أخرجوه. والسؤال عن الكيفية لا يأتي به إلا المبتدع. إذن لم ينفي الكيفية، فللصفات كيفيات لكن لا يعلمها إلا رب الأرض والسماوات. أما نحن فإننا نفوض علم الكيفية لله جل وعلا، فنثبت ما أثبته لنفسه ونفوض الكيفية. المفوضة يفوضون الكل، لا يثبتون للنصوص معنى، فيقولون الرحمن على العرش استوى، يقول لا نعرف معنى استوى، نفوض علم هذه الصفة لله جل وعلا. أهل السنة يقولون لا، على استقر، يثبتون معنى الصفة ولكن يفوضون الكيفية وحدها. المفوضة يفوضون العلم بالصفة ويفوضون الكيفية بعد ذلك. فنحن نحترم عقولنا، والله جل وعلا يخبرنا عن نفسه ليس كمثله شيء، فنسلم بما أخبر الله تبارك وتعالى به عن نفسه من أسماء وصفات. أنحن أعلم بالله من الله؟ يعني يقول الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فيثبت لنفسه يدين، ويثبت لنفسه استواء، ويثبت لنفسه نزولا وضحكا وغير ذلك من الصفات الفعلية ومن الصفات الذاتية الثابتة لرب البرية. فيأتي من يدعي التنزيه ويقول لا، لو أثبتنا ما أثبته الله تعالى لنفسه لكان ذلك حطا منه سبحانه وتشبيها له بخلقه. ما شاء الله، أنت أعلم بالله من الله. من الذي قال الرحمن على العرش استوى؟ الله. من الذي قال يداه مبسوطتان؟ من الذي قال؟ الله. أنحن أعلم بالله من الله؟ أنحن أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، نقول لا، كيف ينزل؟ ينزل أمره، تنزل الملائكة، ينزل ملك وينادي، الملك ينزل فيقول من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. فهذا ما يقوله الرب تبارك وتعالى في النزول الإلهي، يقول ألا هل من تائب فأتوب عليه، الملك يقول ألا هل من تائب فأتوب عليه، ألا هل من سائل فأعطيه. من الذي يقول هذا؟ الله. أفنحن أعلم بالله من رسول الله؟ أثبت لنفسه. ولكن هناك أمر في الفطرة اللغوية البشرية، فطر الله تعالى عليه كل ناطق بلسان، إذا غفل عنه وقعنا في أمثال هذه المعضلات. والأصل أننا لا نقربها ولا نقع فيها، لأن الفطرة اللغوية البشرية التي جعلها الله مركوزة في كل ناطق بلسان تقضي بأمر لا بد من احترامه، وهو أن الصفة على قدر الذات. كل ناطق بلسان في أي لغة مطبوع على أن الصفة للموصوف، وأن الصفة تكون على قدر الذات الموصوفة. يعني عندما تقول أنت لطفلك الصغير المميز تقول له للنملة يد، يقول نعم. تقول له للفيل يد، يقول نعم، لا بأس، هذه يد وهذه يد. ولكن هو يفرق بين وصف النملة بأن لها يد، بأن لها يدا، ويفرق أيضا بين كون الفيل موصوفا بأن له يدا. فإذا قلت له في الخطوة الثانية يد النملة كيد الفيل، أغرق في الضحك، يقول يد النملة كيد الفيل. من أين أتى بهذا؟ من أن الصفة للموصوف، فهل يد النملة كيد الفيل؟ وهذا في المخلوقات. فإذا جاء الوصف لرب الأرض والسماوات ليس كمثله شيء، وذاته ليس كمثلها ذات، فصفاته ليس كمثلها صفات، وانتهى الأمر. وهذا ما كان عليه أصحاب رسول الله، لأن الله آتاهم السليقة اللغوية. لذلك لم يرد إطلاقا عن الجيل الأول، لم يرد إطلاقا لا عن الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم بإحسان أن أحدا استشكل نصا من النصوص. فهذه النصوص موجودة منذ أتى بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وتلاها على أصحابه رضوان الله عليهم وبلغوها من بعدهم. النصوص كانت موجودة تتنزل، ونزل الرحمن على العرش استوى، وحفظه الصحابة بعدما سمعوه ووعوه وعلموا أن الاستواء المذكور إنما هو على قدر الرب جل وعلا، على قدر الرحمن، وذات الرحمن ليس كمثلها ذات، فاستواؤه ليس كمثله استواء. فلم يستشكلوا، لم يقولوا يا رسول الله كيف يستوي، ومعلوم أن الاستواء إنما هو تحيز في مكان، وأنه وأنه كما أتى من بعدهم فافتروا هذا الافتراء. لم يستشكلوا لا في حديث موضوع حتى، فإن الله تبارك وتعالى صرف المكذبين أن يضعوا على الصحابة الأمناء رضي الله عنهم أحاديث موضوعة في الاستشكال فيما يتعلق بالصفات، وإنما كانوا يستثبتون كما في حديث المأمون صلى الله عليه وسلم عندما قال للصحابي رضي الله عنه الأنصاري: عجب الله أو ضحك الله من فعلك يا فلان وفعل فلانة البارحة، لما آثروا على أنفسهم ونوموا الصبية وأطعموا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعلم الله بذلك نبيه صلى الله عليه وسلم. فلما جاء الصحابي قال: ضحك الله من فعلك وفلانة البارحة. الاستشكال هنا في كيفية الضحك، لم يرد هذا في ذهن أحد من هذا الجيل المثالي الطاهر، وإنما الذي جاء لاستثبات ويضحك ربنا يا رسول الله، أريد أن أثبت الصفة، أو يضحك ربنا يا رسول الله، قال نعم، قال إذن لا نعدم من رب يضحك خيرا، انتهى الأمر. لأن هذا الضحك سيكون على قدر من؟ على قدر الله، والله ليس كمثله شيء. فالمراجعة ها هنا ليست في كيفية إثبات الصفة، وإنما في إثبات الصفة، أو يضحك ربنا يا رسول الله، فقال نعم، قال إذن لا نعدم من رب يضحك خيرا. الإيمان بأسمائه وصفاته، إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فهذا ما يتعلق إجمالا بالإيمان بالله رب العالمين، أن تؤمن بالله. ما معناه؟ أن تؤمن بوجوده وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه تعالى وصفاته، هذا معنى الإيمان بالله رب العالمين. الركن الأول الإيمان بالله، أن تؤمن بالله وحده، ثم يأتي بعد ذلك الملائكة والكتب والرسل إلى آخر أركان الإيمان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.